رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الكرام السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أتوجه فيها برسالتي إلى مواطنية في مدينة بنغازي التي هي أخت طرابلس، المدينة التي تعد حارس القسم الشرقي من ليبيا في وجه الغزاة القادمين من أعالي البحار، ملحدين ومشركين وكفار ويهودا ونصارى مجرمين عبر التاريخ، مثلما كانت أختها طرابلس التي تعرضت لهجمات الرومان والأسبان وفرسان مالطا، ولولا تضحيات أهلها لكانت اليوم مثل السبتة ومليلة مستعمرتين أوروبيتين. ومدينة بنغازي هي معقل المجاهدين لا معتقلهم، ومنطلق الفتوح الإسلامية لا محبسهم وسجنهم كما حدث لأبنائها وأبطالها حينما تحالف ضدهم الغادرون الطامعون وحلفاؤهم من الشرق والغرب، فسفكوا دماء الصالحين وجوعوا الضعفاء المساكين وهدموا البيوت على رؤوسهم، ومن فر منهم ونزح في الأراضي الليبية في طرابلس وما حولها وفي غيرها من المدن الأخرى وكتب الله له النجاة والسلامة ليؤدي رسالته فيما يدين الحياة، إن كان مدرسا أو موظفا أو خطيبا أو مقرئا للقرآن أو مزارعا أو تاجرا أو سائق تاكسي أو سائق سيارة شاحنة إلى غير ذلك من جميع الوظائف والأعمال، صبروا وصابروا هذه السنوات واحتملوا الغربة وظلوا يتابعون أخبار مدينتهم وما يطرأ فيها من العدوان في كل وقت وأوان على من تركوهم هناك من أبنائهم وأهليهم وأصدقائهم وأحبابهم الذين كانوا عرضة للسجن في قنفودة، السجن الذي هو منطقة بكاملها لا يخرج منها إنسان وإلا زهقت روحه بالحراب وبالطائرات وبالمدافع والرشاشات. فنزح أولئك الناس واحتملوا غربتهم وضحوا في سبيل أن يعودوا إلى موطنهم، إلى بيوتهم التي بنوها وإلى مزارعهم التي أنشأوها وإلى مدارسهم وكتاتيبهم التي عرفتهم مدرسين ومدرسات وواعظين وواعظات، وإلى مساجدهم التي عرفتهم أئمة وخطباء وأهل قرآن وفصحاء بلغاء يبتون دعوة الإسلام ويعلمون أهل بنغازي وما حولها أمور دينهم. ولكن هؤلاء النازحين بعد أن تركوا دورهم تحت العدوان والقتل أخذ المجرمون بيوتهم وأحرقوا كتبهم، وتلك البيوت هي ملك مقدس لهؤلاء النازحين، بنوها بعرق جبينهم أو اشتروها بحر مالهم، وأوبة النازح ورجوعه إلى بيته حق له، لا أحد يستطيع أن ينكره ولا أحد يستطيع أن يحرمه منه، فهو حق شرعي ثابت بنص القرآن والسنة الشريفة. فالملكية في الإسلام تعطي الحق لصاحب الملك أن يبيع ويشتري بحرية مطلقة ما دام أهلا للتصرف في ملكه، ليثمر ماله ويؤدي حق الله عليه نحو عباده المحتاجين. لقد أقر الإسلام الملكية الفردية وجعلها أساسا لبناء الاقتصاد الإسلامي، وكفل لها التشريعات التي تحميها. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا يحل لأحد أن يأكل مال أحد آخر، وإنما يأخذه بالمشاركة والتعامل في التجارة والبيع والشراء، فذلك هو السبيل لمشاركة الناس في أموالهم وتبادل المنافع فيما بينهم. إنما يفعله الظالمون الآثمون اليوم في أملاك هؤلاء النازحين المحرومين من أموالهم وحقوقهم، إنما هو تربية الطاغية الأثيم خلال 40 سنة الماضية. لقد قدم للمجرمين فلسفة في الجرأة على الحرام والغوص فيه حتى الأذنين، فبدأ عمله بمنع التجارة وتحريمها وتأميم أرزاق أهلها وذويها وافتكاك متاجرهم ومخازنهم، وجعلهم يقبعون في بيوتهم أو يفرون خارج البلاد، فذهب نشاطهم التجاري وأقفرت المدن، وصرت تمشي في أوسع شوارعها لا ترى إلا المحلات مغلقة، ليس في ذلك المكان أنيس أو من يبيع أو يشتري. وتناسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم التجارة مع عمه في صباه، ثم لما كبر صار متاجرا في مال السيدة خديجة وأثبت فيها نجاحا وفلاحا وتوفيقا وسدادا في تعامله مع الناس، وتعلم الناس منه ما كان عليه من حسن المعاملة في البيع والشراء وحسن القضاء والاقتضاء. ولكن طاغية بلادنا في 40 سنة الماضية قلب الموازين رأسا على عقب وجعل الحرام حلالا والحلال حراما، وبذلك فتح باب الفساد لأتباعه وأعوانه، وهو ما يطبق اليوم بشكل صريح جلي في مدينة بنغازي. ثم إن الطاغية الأثيم انتزع أملاك المواطنين ووهبها لآخرين، وانفرد هو بثروة البلاد التي كانت كافية لإعاشة الليبيين جميعا، بل ولإعاشة جيرانهم من العرب والمسلمين، وهو يدعي أنها اشتراكية الإسلام، والإسلام من عمله بريء براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. فما صنعه وادعاه إنما هو ظلم وإجرام واعتداء وعدوان على أناس كانوا يملكون عشرات المفاتيح للبيوت والشقق، يؤجرونها للموظفين الغرباء الذين يعيشون بيننا ويخدمون هذه البلاد وينفعون أهلها ويحافظون على ثروتها. ولكنه ضيع أولئك الكاسبين والمالكين لتلك العقارات، وضيع عقاراتهم وألجأهم إلى أن يفروا من البلاد أو أن يرضوا بالعبودية في ظل طغيانه وظلمه وعدوانه. وقد سئل أحد علمائنا وقتها في تلك الفترة، وأنا شاهد على ذلك في الجامعة من طرف بعض المتسقطين للأخبار الباحثين عن عثرات المشايخ والعلماء، سأله عن مدى جواز ذلك، فأجابه بكل وضوح غير خائف ولا هياب: من أراد أن يفعل شيئا من ذلك لا أحد يقدر على رده ومنعه، ولكن ما ينبغي أن ينسبه للإسلام؟ فتعاليم الإسلام واضحة، لا تقوم على الظلم والعدوان وافتكاك الأرزاق، وإنما تقوم على حسن المعاملة والمبايعة والمعاوضة. أما الاعتداء على أموال الناس بالغصب والنهب فهذا لا يقره الإسلام، وما رأيناه من اعتداءات في بنغازي يعجب له العقلاء، بل يجعل الحليم حيرانا. فمما وقع فيها من أعمال رهيبة لا يصدقها عاقل، أن جيرانا أحبة على مدى عشرات السنين تحولوا إلى نمور وضباع بالأمر والتخويف بأن يشردوا من كان بينهم ممن يناصب حفتر العداء، وإذا بالجار يهجم على جاره ويحرق بيته ويكسر سيارته ويفتك رزقه، مما اضطر هؤلاء الناس أن يتركوا مواطنهم وأن يفروا إلى خارج بنغازي، إلى خارج بنغازي حيث وجدوا الإقامة والهناء مع بقية إخوانهم الليبيين الذين هم ينتظرون فرج الله على هذه البلاد بالنصر المؤزر للثوار وقيادتهم لهذه الدولة الفتية حماية لثروتها ومجتمعها ورقيا بها في هذا الوقت العصيب بعد الألم الشديد الذي عانته 40 سنة وزيادة في عهد الطاغية، وانقضى من قضى منه من عبث العابثين بعد ثورة 17 من فبراير، فنهب الناهبون وفروا بالأموال وأودعوها في خزائن مصارف الدول الأجنبية، وحق تلك الدول أن تقبض عليهم وأن تردهم إلى دولتهم وأن ترجع الأموال التي نهبوها ليحاسبوا عليها. ثم إن من الأذى الكبير الذي لقيه أهل بنغازي النازحين حينما تعرضوا للفتنة والكيد والمكر، أن أئمة صالحين وحفاظ للقرآن الكريم كانوا يأمون آلاف المصلين، يأمونهم في المساجد ويؤمونهم في المناسبات الاجتماعية، ويقدمون من طرف الناس لعلمهم بصلاحهم وإخلاصهم وصدقهم وإيمانهم، ولكن أولئك الأئمة عدا عليهم أعوان الطاغية الجديد فقتلوهم شر قتلة بعد أن سجنوهم وعذبوهم، وعذبوهم العذاب الرهيب الذي لا يخطر على بال عاقل ولبيب، عذبوهم وأنزلوا بهم النكال، ثم بعد ذلك حولوهم إلى جثث هامدة وألقوها في المزابل وأماكن القمامات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أناسا فعلوا هذا بأئمتهم وعلمائهم، ألا يخافون أن ينتقم الله لهم؟ فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري رحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى أذن بحرب لمن اعتدى على عباده الصالحين، فمن فعل ذلك فهو ينتظر بأس الله الشديد ونقمته وعذابه ونكاله. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وحرب الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليها أحد من الناس مهما امتلك من السلاح والطائرات والمدافع والدبابات، فإن الله جل وعلا قادر على أن يجعلها نقمة عليه وتكون سببا في قتله وتدميره، كما كان اللعين الأثيم يخزن في مخازنه ولكتائب أولاده هذه الأسلحة الثقيلة، وبين عشية وضحاها كانت في أيدي الثوار وأوقعته جريحا يسيل الدم من جبهته التي طالما رفعها في عنان السماء متعاليا متكبرا. والله سبحانه وتعالى ينهى عن ذلك في قوله جل من قائل في سورة لقمان: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وهكذا الطاغية الجديد نراه اليوم يستبد ويجرم ويتكبر ويتغطرس وينسى أنه هو ومن أعانه على ذلك يكون في لحظة ما بإرادة الله يكون عبرة للناس، ويكون مثلة تشفي صدور المؤمنين المظلومين. ثم إن من الأذى الذي لحق النازحين المهجرين في بنغازي أن فيهم مقرئين محفظين للقرآن لأبناء المسلمين لفترات طويلة ولأزمنة متواصلة صباح مساء، في الضحى وفي الظهيرة وفي العشي وفي الليل فترات متواصلة المساجد تعمر بهم رجالا ونساء وشبابا وشيبا يحفظون القرآن. وأذكر أني التقيت مع أحد سكان مدينة بنغازي قبل سنين في المسجد الحرام وتحادثنا وبشرني بأن المنطقة الشرقية تكتنز بالحفاظ وأن القرآن صار في كل بيت وأن الحفظة من الرجال والنساء أكثر من أن يحصون إنهم بعدد درات الرمال مبالغة في الكثرة التي هو كان موقنا بها. قال ولكننا ما زلنا نسعى إلى طلب العلم بإتاحة الفرص لإقامة الجامعات ودفع الشباب لدراسة العلوم المتنوعة والمختلفة. فهذه شهادة شاهد من أهلها من أهل مدينة بنغازي سمعتها منه بنفسي وحكاها لي في وقت ما كانت هناك ثورة 17 فبراير وحكاها لي قبالة الكعبة المشرفة في بيت الله الحرام. لكن أين هؤلاء المحفظين والقارئين المبدعين؟ أين هم؟ منهم من قتل ورمي في الطريق إهانة له وما يدري فاعل ذلك أنه يهين كتاب الله وأنه يشهد عليه يوم القيامة بجرمه في حق هذا العبد الصالح. ثم إن من أولئك الحفاظ من كتب الله له النجاة واستطاع أن ينزح وأن يهجر وهو الآن يطالب بأن يعود إلى موطنه ليؤدي رسالته. فأولئك الجهلة الأغرار الذين يعينون على الظلم وعلى إراقة دماء المسلمين هم بحاجة إلى أن يدخلوا المساجد ويتعلموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يسمعوا الخطب الجمعية والدروس الوعظية ليصيروا أناسا عقلاء بدلا من الحالة التي كانوا عليها الآن لا يعرفون إلا الطرب والرقص والتصفيق والتكشيك والغناء بأفجر الألفاظ والعياذ بالله. ثم إن من المعاناة التي عاناها أولئك النازحون حفظهم الله وقوى شوكتهم وردهم إلى دورهم وأرجعهم إلى منزلتهم بين أحبابهم وأهليهم منهم التجار والصناع والفلاحون والشرائح الاجتماعية المتنوعة التي عرفت بالكد والجهد ضاعت أموالهم ومكاسبهم في بنغازي لكنهم ليسوا يائسين من رحمة الله سبحانه وتعالى ما زال عندهم الطموح عملوا جهدهم في غربتهم على ألا يبقوا نائمين في بيوتهم ولكن أن يعملوا ويجدوا ويكسبوا وهم الآن يعودون إلى موطنهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر عودتهم وأن ينصرهم ويقويهم. أولئك كل أولئك المجدين والعاملين الناصحين حولهم المجرمون الناهبون إلى مهجرين ونازحين بدعاوى كاذبة بثها أعوان الشيطان وعباده ومحب الطغيان وعاشقوه ليلحقوا الأحذية ويتفننوا في خدمة الأسياد المجرمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبني غازي جديرة بأن تكون العاصمة الاقتصادية لليبيا، تبنى دورها وتعبد طرقها وتيسر جميع الخدمات فيها. وأولئك الذين هدموها بالطائرات وحولوها إلى حطام، عليهم أن يدفعوا للليبيين ثمن ما خربوا، وأن يعيدوا بناء تلك المدينة من حر أموالهم إن أرادوا الخلاص من عذاب الله يوم القيامة، وإلا فإنهم مجرمون تلحقهم اللعنة إلى يوم الدين مهما تعاونوا مع الظالمين ومهما أقاموا من الحكومات التي تتشبث بغير المسلمين لتتقوى بهم على الليبيين. لقد أتاح الإسلام التملك وإحراز الممتلكات غير المملوكة لأحد بعدة وسائل، منها إحياء الموات فلاحة وتعميرا للأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع ذلك ويبين أنه من أحيا أرضا مواتا فهي له، وهذا من شرع الله وحكمته البالغة في دفع الناس إلى الاهتمام بعمارة الكون، كما قال جل من قائل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ثم إن الظالم الذي يأخذ ما عمره المسلم وما بناه وشيده وما كونه وسعى في تكوينه، إذا افتكه منه ظالم وخربه فليس لعرق ظالم حق، هذا الظالم ليس له حق فيما افتكه، وعليه أن يصلح ما خربه، وإن دفع ثمنا أو مبلغ الرشوة فعليه أن يتبع من أخذ له منه الرشوة. أما صاحب الحق الشرعي لا يطالب بدفع شيء لهذا الغاصب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في حكم الله يبين حكم الله بقوله: وليس لعرق ظالم حق. مهما انقضت الأعوام وتوالت السنون والدوام، فإن صاحب الحق أحق بملكه والعودة إليه. واليوم أهالي بنغازي مهما تكلم الداعون والمفترون والظالمون المجرمون وأرادوا أن يدعوا عليهم أنهم جاءوا لاحتلال جزء من ليبيا، فإنهم أصحاب حق في أن يعودوا إلى مواطنهم وإلى قراهم وإلى شوارعهم وأحيائهم، فليس لأحد حق سواهم في تلك المباني والأراضي والمزارع والمحلات التي كانوا أصحابا لها وملاكا. فليس لعرق قائم حق، فليس لعرق غاصب أو ظالم حق. هذا هو حكم الله الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، فعلى المغالطين والمكذبين أن يتقوا الله ويخافوا عذابه حتى ينجوا من مكره من كيده سبحانه وتعالى. ثم إن من ما جعله الله سبحانه وتعالى وسيلة للامتلاك ولعمارة الأرض الاصطياد في البر والبحر، ومن ذلك التنقيب عن المعادن، ومن ذلك البيع والإجارة والمشاركة فيهما، وأيضا بالهبات والصدقات وبالوصايا والمواريث. كل هذه السبل وغيرها مما شرعه الله ينقل الأموال من إنسان إلى آخر نقلا حلالا، لا غصبا ولا نهبا ولا ظلما وعدوانا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له به صدقة، رواه مسلم. فمال المسلم لا يؤخذ منه إلا بحكم شرعي، ولا يكره على التفريط في ماله الذي وهبه الله إياه. وإن افتك منه بالسرقة والغصب والإكراه والنهب كان هو الأحق بماله متى وجده ومتى قدر أن يصل إليه. ومن أنفق ولو درهما واحدا لأخذ مال المسلم بلا حق له فيه فإنه لا يطالب المالك الأصلي بشيء ولا يمنعه من أخذ حقه وماله ورزقه الذي اكتسبه بحر ماله وعرق جبينه. وعلى الراشي وعلى من أعطى شيئا حتى يغصب أرزاق الآخرين أن يتبع من أرشاه ومن أعطاه ليسترد منه ماله. ولكن أولئك الظالمين المعاندين ظلموا وقتلوا وسفكوا وغصبوا، ومع ذلك تجدهم يعيشون في عذاب مستمر لشعورهم بأنهم ظلموا أناسا كانوا إخوانا لهم وجيرانا وأحبابا وأعوانا وأصدقاء وربما أصهارا وأنسابا. وما جرى هذا يذكرنا بما جرى في مكة شرفها الله في زمن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عمله المشركون من العدوان على أموال المسلمين. فالصحابي الجليل خباب بن الأرت رضي الله عنه كان حدادا يصنع سيوف والوسائل ووسائل القتل والقتال، جاءه العاص بن وائل فطلب منه أن يصنع له سيفا أو سلاحا فصنعه له، ثم حينما أخذه منه لم يدفع إليه شيئا، فقال له: أريد مكافأتي على عملي. قال له مستهزئا: لا أدفع لك حتى تشتم محمدا صلى الله عليه وسلم. ولله ما أشجع خباب ابن الأرت هذا الصحابي الضعيف العامل المقهور حينما قال له: لن تظفر مني بذلك حتى تموت، لن تظفر مني بذلك أي بشتم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تموت ولو مت. فقال له مستهزئا: إذن حينما أموت حتى تموت وتبعث. فقال له مستهزئا: إذن حينما أبعث سوف أدفع لك ثمنه. فلله ما أشد كفر الكافرين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من الزمان، وما أشد ظلم المعتدين مما نعدهم من المسلمين في زماننا هذا من أهلينا وسكان بلادنا ومواطنينا. والله سبحانه وتعالى كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أن العبد يسأل يوم القيامة عن ماله ولو اكتسبه بطريقة شرعية، فألا يعر أولئك الأقوام الظلمة اللئام أنهم سوف يحاسبون أشد الحساب عما فعلوا. فإذا كان المرء المسلم يحاسب يوم القيامة عن ماله الذي اكتسبه بل وفيما أنفقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، حتى لو اكتسبه من طريق حلال فهو يسأل عن كيفية إنفاقه، فإن بدره فإنه محاسب على ذلك، وفوق ذلك يسأل عن علمه ماذا عمل فيه. فأولئك الذين تعلموا مبادئ الإسلام وأحكام صلواتهم وزكواتهم وحجهم وعمراتهم وصيامهم وكل عباداتهم تعلموها من هؤلاء الشيوخ الذين نزحوهم وشردوهم وعذبوهم، ألا يسألون يوم القيامة عن هذا العلم الضئيل الذي حصلوه ماذا فعلوا فيه وبما يجيبون؟ وهم سوف يسألون عن دماء من قتلوه ومن شردوه ومن أحرقوا كتبه ومن فسكوا بيته ومن عدوا على متجره فاخترقوه ونهبوا ما فيه من الثروة ومن المال ومن المواد التي كان يتاجر فيها. فالغصب فلسفة تلاميذ الطاغية دربهم عليها 40 سنة، وها هم اليوم يطبقون ما تعلموه، والله سبحانه وتعالى يتولى أمرهم وينقذ بنغازي من شرهم وصنيعهم ويرد أهلها المهجرين إليها بتوفيق من عنده ونصر وتأييد. ومن طريف ما سمعناه من بعض النازحين أنهم قالوا بعض من افتك البيوت سكن البيت وافتكه وأقام فيه ثم بدأ يفكر في صلاته في ذاك البيت يدعي أنه يصلي وأنه خائف على صلاته ألا تقبل في ذاك البيت، خائف على صلاته ألا تقبل، ولكنه لم يفكر في هذا الرزق الحلال لصاحبه الذي نهبه وصيره حراما عنده. ويسأل الناس أن يتصلوا بصاحب البيت ويستأذنوه في أن يقيم فيه في أسلوب يخلو من الحياء ويدل على الشعور بالجرم الكبير الذي يشعرون به في قرارة أنفسهم أولئك الغاصبون، بعد أن دفعهم إلى ذلك طاغية جديد وتلميذ من تلاميذ الطاغية السابق. ومن أولئك الغاصبين من روي عنه أنه يعاني ألما نفسيا وحيرة واضطرابا، حتى سأله أحد الناس: ما أصابك ودهاك وأنت رجل قوي البدن صحيح معافى؟ ما الذي جعلك على هذه الهيئة من الهم والغم؟ فبين أنه اعتداؤه على جاره وعدوانه عليه والوقوف في وجهه والصياح فيه هذا هو الذي جعله في هم شديد، لأنه كان يعلم أن بنات جاره هن أفضل البنات في الشارع، وأولاد جاره هن أفضل الأولاد في الشارع، وجاره وزوجة جاره كانوا بمنزلة الإخوة له ولزوجته ولأهل بيته، ولكن الظالمين دفعوه إلى أن يتجرع على جاره وأن يفتك بيته وأن يسمعه ما لا يتصور سماعه الجار من جاره. ومنهم من كان قبيل وفاته يئن ويقول: لقد افتقدت الشيخ محمد، كان الشيخ محمد هو الذي أطمع أن يغسلني وأن يكفنني، ولكنه طردناه ويبكي. وقد سألت أحد الناس عن الحادثة هذه فقال: نعم، كان الشيخ محمد التائب حفظه الله هو زملائه من أهل العلم والقرآن كانوا مشاعل نور في مدينة بنغازي، تتلمذ عليهم الرجال والشباب، وتتلمذ عليهم الكبار والصغار، وتعلموا من أخلاقهم ومن دينهم وعلمهم. ولكن ذلك الظالم الطاغي الجديد أوقد نيران الفتنة ودفع الناس وجرأهم وجرأ شبابهم الطائشين على أن يمكروا بهم ويفتكوا أرزاقهم. فلله ما أسنع ما ارتكب في حق هؤلاء المهجرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم وأن ينصرهم، هم وشورى بنغازي وشورى الثوار الأحرار، إلى أن يعودوا إلى موطنهم ظافرين منتصرين، ليجمعوا بين العاصمتين الاقتصادية والسياسية، وعاصمة الجنوب، عاصمة الجنوب التي تحرس جنوب ليبيا المباركة. ثم إن الله سبحانه وتعالى مما يعلمه كل مسلم جعل مال الميت، ليس الحي فقط، مال الميت المسلم لا يرثه من قتله. فأولئك الغاصبون قتلوا وسفكوا الدماء وآذوا باللسان وبالعصا وبالحديدة وبكل وسائل الضرب والطعن وافتكوا الأموال. مال الميت المسلم هو ميت وليس حيا، وهو يعني انتقل إلى جوار ربه وترك ماله من بعده. لا يحل لأحد قتله بأن يأخذ منه شيئا ميراثا شرعيا، ولو كان من أقرب الناس إليه وصاحب فرض ونصيب معدود من أصحاب الفروض. لماذا؟ مخافة أن يستهلك، أن يهلك الناس بتقتيل بعضهم بعضا. والقاعدة عند علمائنا: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعتدي معتد على نفس مؤمنة ليرثها، فتكون عقوبته هي الردع والمنع من أن يرث من ماله شيئا. ثم إن الميت إذا مات لا يرثه إلا من مات بعده، فمن مات قبله لا يرثه، ومن مات معه ولم تتحقق حياته بعد موت الميت لا يرث أيضا. فلو أن جماعة ماتوا في حادثة مرور أو في احتراق مكان احترق أو في غرق في بحر، فإنه لا يرث أحدهم أحدا إلا إذا تم التأكد من أن أحدهم عاش بعد موت الميت وعنده حق في ميراثه وتركته. وقبل توزيع التركة يؤدى الحق الذي تعلق بالمال كالزكاة، ثم تجهيز الميت، يؤخذ من ماله ما يجهز به من حيث التغسيل والتكفين والدفن، ثم بعد ذلك يقضى ما عليه من الديون للناس. إن كان هناك ديون لبعض الناس عليه تؤدى من ماله، وإن بقي شيء تمت وهناك وصية أعطي من أوصله الميت بثلث الباقي من ماله، ثم توزع بقية التركة إن بقي شيء منها بحسب نصيب كل وارث. فإن مات الورثة جميعا ولم تقسم التركة جيلا إثر جيل، فاحتسبت أنصبة الورثة ونقلت إلى ورثتهم هكذا جيلا بعد جيل وجماعة بعد جماعة، حتى ينال كل حي من الورثة نصيبه عند المقاسمة بعد المناسخة. فلله ما أعدل الإسلام، شرع ربنا العلام، صاحب هذا الكون ومبدعه وخالقه، ومدبر أموره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأمور المسلمين أجمعين، وأن يرحمنا وإياهم برحمته الواسعة، وأن يحمي بلادنا ومواطنينا وأحبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكف عنا رد وأن يكف عنا شر الأشرار وفجور الفجار وكفر الكفار وسحر السحار، فهو الغفار الرحمن سبحانه وتعالى وهو القهار. ثم إنه لنا أن نتوجه بهذه الرسالة إلى المنظمات الإنسانية والجمعيات التي تدعي حقوق الملكية الفكرية. كم نسمع من قرارات تتخذ وقوانين تشرع في مطالبة الدول بعضها لبعض بحقوق فكرية اعتدى عليها بعض الناس واكتسبوها ظلما وعدوانا. أولئك أصحاب تلك الجمعيات والمنظمات دعاة الملكية الفكرية الذين يتكلمون عن ملكية العلامة التجارية وعن ملكية المنشأ وعن ملكية التصميم وعن حق المؤلف وعن براءة الاختراع. نسألهم: هل أنتم نائمون في سبات عميق وأنتم ترون أناسا بالآلاف هجروا من أراضيهم ومواطنهم وانتهبوا في أموالهم وأهينوا وطردوا ومع ذلك لا يسمع لكم حس في بيان حقوقهم، ولا ترد تلك الأبواق الكاذبة التي تطعن فيهم وتدعي عليهم ما لا يجوز في حقهم، وتسكت وتموه على سامعيها وعلى مشاهديها حقوق هؤلاء المهجرين وظلم أولئك المعتدين الآثمين الذين افتكوا الغالي والرخيص من هؤلاء المساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي شوكة هؤلاء النازحين من مواطنين الأعزاء المكرمين كانوا عندنا في طرابلس، ونسأل الله أن نلقاهم ذات يوم في مدينة بنغازي يستقبلوننا بالأحضان، ونفرح بعودتهم ونسعد بزيارتهم وكرمهم وحياتهم الجديدة في أمن وأمان وسلم وسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.